مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
قضية حكم فيها بتعدد الزوجات، رجل أرثوذكسي وامرأة أرثوذكسية، على ما أظن الرجل كان محامي اسمه يسري فيما أفتكر، والمرأة الأرثوذكسية، فهو غير عقيدته إلى بروتستانتي وطلب تطبيق الشريعة الإسلامية، فطبقت الشريعة الإسلامية أنهم من حق الرجل أن يطلق امرأته بالإرادة المنفردة، فطلقها وتزوج بأخرى. هي حولت إلى كاثوليكي، بينما لا يجوز التحويل في أثناء مجرى القضية، لكنها أتت بشهادة مسبقة التاريخ، يعني تدلها شهادة بتاريخ مسبق بأنها بقت كاثوليكية، واستؤنفت القضية. فلما استؤنفت القضية، ما دامت هي كاثوليكية يبقى لا يجوز التطليق، لأن على حسب المبدأ السائد في الشرع الإسلامي، إن أتاك أهل الذمة فاحكم بينهم بما يدينون، فهم لا يدينون بالتطليق. طب لكن الرجل اتجوز، والقاضي هيعمل إيه؟ القاضي طبق الشريعة الإسلامية ليس من جهة الطلاق، وإنما من جهة تعدد الأزواج، تعدد الزوجات، فقال تطبق عليهم الشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية تحكم بتعدد الزوجات، فيبقى الزوجة الثانية والأولى ممكن يبقوا حلال ليه، وهكذا وقفنا أمام مشكلة. فبقى عندي زوج بقى بروتستانتي وزوجة بقت كاثوليكية، لكن كان ينبغي أن أعمل عملا من أجل المسيحية عموما، بغض النظر إن الاثنين الأرثوذكس تحولوا إلى بروتستانت وكاثوليك. فأحلنا القضية، رفعنا القضية إلى النقض والإبرام، وجمعت رؤساء الكنائس المسيحية عندي في الدير في اجتماع قدمنا فيه بيان بأن احنا لا نوافق على تعدد الزوجات. وأتذكر أنني أرسلت خطابا في ذلك الوقت لممدوح سالم رئيس الوزراء في ذلك الحين، وقلت له إن المسيحية حدث بين طوائفها خلاف على مدى الأزمان، لكن لم يحدث في يوم من الأيام منذ نشأة المسيحية إن كان في خلاف في وحدة الزيجة. فالمسيحيون عموما كلهم مهما كانت مذاهبهم لا يدينون بتعدد الزوجات. وأصدرت كتاب الزوجة الواحدة في المسيحية، وقلنا إن ده يعتبر اللي بيحصل ده يعتبر اعتداء على عقيدتنا وأمر لا نوافق عليه. وجمعت أيضا كبار رجال القانون من محامين لمستشارين لغيره نأخذ رأيهم في الموضوع. وأفتكر في ذلك الوقت أحد المستشارين قال لي في خطورة من تحويل المسألة إلى محكمة النقض والإبرام، لأن أحكام محكمة النقض والإبرام تعتبر في حكم القانون، يعني لها قوة والسوابق قانونية. قلت له علينا أن نفعل واجبنا واللي يحصل يحصل، لكن ما نقدرش نسيب الموضوع يقف عند هذا الحد. وفعلا، وكان المستشار رئيس محكمة النقض والإبرام نزيها، وحكم بأن المسيحية ليس فيها تعدد زوجات، وأن هذا الأمر لا يخالف النظام العام في الدولة. وأخذنا من ناحيتنا سابقة أيضا في الحكم القضائي بأن المسيحية ليس فيها تعدد زوجات. وأنا في الكتاب بتاعي اللي هو كتاب وحدة الزيجة في المسيحية، الزوجة الواحدة في المسيحية، كانت الطبعة الأولى صدرت سنة 58، كتبت سنة 58 لكن صدرت في الستينات، فأعدت إليها في إعادة الطبع رأي كبار أساتذة القانون في البلد بتاعنا، يعني أستاذ القانون المدني اللي يتبع له الأحوال الشخصية دي في جامعة القاهرة، أستاذ القانون المدني في جامعة عين شمس، أستاذ القانون المدني في جامعة إسكندرية، كبار المستشارين ورجال القانون، وكلهم بيقولوا ما فيش غير زوجة واحدة في المسيحية. بعد كده بعد ما صدر هذا الأمر قلنا لا نترك أنفسنا لهذا الوضع، فجمعت برضو لجنة كبيرة من ممثلي رؤساء وممثلي الكنائس المسيحية في مصر. الكلام ده كان سنة 78، استمرينا من 78 ل79 وعملنا مشروع قانون موحد قدمناه إلى الدولة. قدمناه للدولة، أنا قدمته للدكتور صوفي أبو طالب، كان رئيس مجلس الشعب في ذلك الحين في سنة 80، فأمسك بمشروع القانون في يده وقال لي اللي انت بتقدمه لي ده معجزة، لأن بقالنا 25 سنة مش لاقيين الأقباط في مصر المسيحيين في مصر يتفقوا على قانون واحد، ودي جايب لي مشروع قانون ماضي عليه كل رؤساء المسيحية في مصر. قلت له البركة فيكم، ويعني المهم ان احنا متحدين في هذا الامر. ثم مجلس الشعب حول القانون الى وزارة العدل، ووزارة العدل اخذت اجراءاتها الكثيرة، وفيما هي في طريق الاجراءات حدثت الخلافات ما بين الكنيسة والدولة ايام الرئيس السادات، وركن القانون مدة إلى أيامنا هذه. وبعدين كان وزير العدل في زيارة لي في تهنئة بعيد الميلاد، مش ده اللي قبل منه، عيد القيامة أعتقد اللي قبل منه، وعرضت عليه الموضوع إحياء مشروع قانون موحد للكنائس المسيحية، وبخاصة إن هذا الأمر يناسب وزارة العدل، لأن وزارة العدل تحب إن القوانين تكون موحدة، ده من صالحها، بدل ما القضاة يتوهون في قوانين متعددة كل طائفة لها قانون، لما يكون قانون واحد للكل يبقى حتى سهل للقاضي وسهل للدولة. فقال لي أنا ما عنديش مانع، بس أنتوا يعني وقد مرت عليكم هذه السنوات الطويلة من سنة 80 لسنة 98، إذا كان ليكوا رأي في إن عايزين تعدلوا حاجة توضبوا حاجة اعملوا دي. قلت له إن شاء الله، ودعوت أيضا جميع رؤساء الكنائس المسيحية وممثليها، وبدأنا ننظر في مشروع القانون القديم ونناقشه مادة مادة عشان تبقى حاجة أبديتنج يعني في الوقت الحاضر يعني. وانتهينا منه، ووقع عليه جميع رؤساء الكنائس المسيحية وممثليها. يعني ممثليها يعني افرض مثلا كنيسة للموارنة، رئيس الموارنة ده في لبنان، لكن ممثل كنيسة الموارنة في مصر اسمه رئيس كنيسة الموارنة في مصر، يقدر يمضي. يعني مثلا الأرمن، رؤساء الكنيسة الأرمنية خارج مصر لكن ممثليهم هنا، إلى آخر. وقدمناه، وطبعا هياخد مجراه، ونرجو بفضل صلواتكم الطاهرة المثمرة أنه يصدر القانون يعني. أما ماذا في هذا القانون؟ فنتكلم عما فيه، دي نبذة تاريخية. القانون يشمل نقاطا أساسية في الأحوال الشخصية، منها مثلا الخطبة وما يختص بها، ومنها الزواج وما يختص به، ومنها انفصال الزيجة، ومنها الزواج الذي بعد الانفصال اللي يسموه ري ماريج، يعني زواج مرة أخرى. ومنها بطلان الزواج وأسبابه، ومنها الحضانة والتبني والميراث، كل دول يخشوا في الأحوال الشخصية. ومنها أحكام عامة خاصة بالقانون، كل دي مسائل تخش في الأحوال الشخصية. الخطبة مثلا ليست عقدا، العقد هو الزواج. حتى دلوقتي لما بيعملوا خطوبة يسموه محضر خطوبة، لكن ما يسموش عقد، لأن زواجا لم ينعقد بعد. فالخطبة هي مجرد وعد بالزواج أو وعد متبادل بين رجل وامرأة بالزواج، وممكن الرجوع فيه. لكن الرجوع في الخطبة له نتائج. فالمعروف عندنا في الأحوال الشخصية إن إذا رجع الرجل في الخطبة يفقد الشبكة والهدايا الثابتة. الهدايا الثابتة يعني مثلا أهداها ساعة، أهداها غويشة، دي هدية ثابتة يفقدها. لكن إذا كانت هي السبب ترجحوا له، إذا كانت هي اللي طالبة الفك ترجع الشبكة والهدايا الثابتة. هدايا الثابتة مش معناها هداها علبة شوكولاتة هترجعها له، دي مش ثابتة، دي أكلتها وهضمتها وانتهى أمرها فمش هتقدر ترجعها له. لكن أي هدية ثابتة سواء كانت ذهب أو تحفة أو أي حاجة من النوع ده، يعني حاجة غير مستهلكة، يعني هدايا غير مستهلكة. الرجوع للخطبة وشروطه اللي يحصل فيه وإيه الخطبة والكلام اللي بتتعمل عليه وأساساته ومودته وبنته، كل دي بتبقى حاجات موجودة في قانون الأحوال الشخصية. إحنا مثلا من ضمن بنود الأحوال الشخصية إن الخطبة أو الزواج لابد تقوم بها الكنيسة، فلا نوافق على الزواج المدني إنما الزواج الكنسي. في قانون الأحوال الشخصية نتفادى الخلافات، يعني إحنا لما نقول أرثوذكس نقول يقوم به كاهن شرعي، البروتستانت ما عندهمش كهنة شرعيين، إنما عشان نتفادى نقول يقوم بها رجل الدين الرسمي، ولا نوافق على الزواج المدني. فيقوم بها رجل الدين، عندنا كاهن عندهم أيا كان، قس، خادم، يعني ما نخشش في التفاصيل دي، لكن يبقى رجل الدين المختص وتوافق عليه الرئاسات الدينية. عشان كده احنا عندنا لما واحد بيتجوز البطرخانة بتديله ترخيص بالخطوبة وترخيص للزواج، بدون الترخيص ده ممكن نحكم بالبطلان انه تم بطريقة غير شرعية. فاللي بيتجوز بيروح البطرخانة. لكي يتم الزواج لابد ان لا توجد موانع شرعية للزواج، والموانع الشرعية للزواج تبطل الزواج. هنا نخش في ما هي اسباب بطلان الزواج، الاسباب اللي بتبطل الزواج. ابطال الزواج غير الطلاق. الطلاق يعني زواجا شرعيا قد تم وبينفصل، لكن بطلان الزواج يعني الزواج كأنه لم يتم على الإطلاق، لأنه يوجد مانع يمنع الزواج. موانع الزواج مثلا أن يكون أحد الزوجين مرتبطا بزيجة لم يفصم عراها حتى الآن. طبعا إحنا في الكنيسة ما بنعتبرش الزيجة التي يفصلها القانون المدني تعتبر فصل، يعني الزيجة تنفصل حسب تعليم الإنجيل وحسب الشريعة المسيحية، فيبقى لا يكون مرتبطا بزيجة أخرى لم يفصم وراها. وإلا مش نديله التصريح بري ماريج، يعني بالزواج مرة أخرى. في بعض الأوقات المجلس الإكليريكي لم يسمح بأنه يعطي شخصاً مطلقاً طلاقاً مدنياً تصريحاً بالزواج. خليك معايا فيه. فراح فاكر القضية دي كانت قضية مش عارفة أبو المطامير ولا إيه، ورفع قضية على المجلس الإكليريكي في دمنهور، إزاي لا يسمح لي بالزواج وده حق من حقوق المدنية؟ فبيشتكي المجلس الإكليريكي لأن لم يسمح له بالزواج وده حق شرعي له، ومعه طلاق من المحكمة. وأيضا يتهم الكاهن بصفته موثقا موثق للزواج إن ده موظف عام، فما دام موظف عام ولم يقم بواجبه يقدر يشتكيه. وبعدين القاضي في دمنهور يعني استراح من الموضوع بأنه حكم برفض الدعوة لأنها رفعت على شخص لا صفة له، فقال إن رئيس الكنيسة هو البابا، فلم ترفع القضية عليه، رفعت على المجلس الإكليريكي وعلى المطران، ودول مش الهيئة المختصة مش أصحاب الصفة، فرفض الدعوة دون أن ينظر فيه. فالراجل قال طيب نرفعها على صاحب الصفة، فرفع القضية ضدي، يعني ضد البابا شنودة بصفته رئيس الكنيسة والرئيس الأعلى للمجلس الإكليريكي. ويعني أضاف إلى الدعوة شوية فليفر كده، يعني شوية حاجات تحليه. فقال البابا شنودة ده جنس ونعت وجنس ونعت، وحصل له وحصل منه وحصل له إلى آخره، يعني زودتها شوية. وجات للقضية عشان، فأنا قلت لهم اسمعوا يا جماعة، أول حاجة التهمة الموجهة للموثق دي تهمة باطلة خالص، لأن الموثق يوثق زواجا قد تم، لكن ده ما فيش زواج تم، فيبقى ده ليس عمل الموثق، دي عمل مزوج مش موثق. قلت لهم دي ما لهاش دعوة إيه بالموثق، الموثق عمله أنه يوثق الزواج الذي يتم، وهنا ما فيش زواج تم، فيبقى دي خارج على الموثق يروح على الجنب، يبقى فاضل بقى المجلس الإكليريكي. حسب شريعتنا المسيحية لا نسمح بهذا الزواج، وهنا لا نمنعه من حق خاص به أنه يتجوز، يتجوز زي ما هو عايز بعيد عننا، يتجوز إيه زي ما هو عاوز بعيد عننا. إحنا مالنا؟ إحنا مش قادرين نجوزه ده طيقة للشريعة، يروح يتجوز ما عايز. وبعدين قلت لهم المحكمة حكمت بفصل الزواج الأول، لكن لم تحكم بتزويجه زواجا ثانيا، يعني حكم المحكمة كان بالتطليق، حكم المحكمة إنها حكمت إن الزواج الأول انفصل فوق رأسنا من فوق، ونحترم حكم المحكمة، ده فصلوا الزواج فصلوا خلصت، وكل واحد خد حقوقه وراح لحاله، إحنا ما دخلناش في حكم المحكمة. أما حكاية تزويج ثاني فالمحكمة لم تحكم بالتزويج زواجا ثانيا، إنما حكمت بتطليقه، ما وقفناش ضد المحكمة. أما تزويجه الثاني فيتجوز في الحتة اللي تريحه وتريح له، ما ينفعش عندنا يروح يتجوز في أي حتة. يقول لك طب الطلاق، نقول الطلاق كان طلاقا مدنيا ولم يكن طلاقا كنسيا، كان إيه طلاقا مدنيا ولم يكن طلاقا كنسيا. احنا الشريعة بتاعتنا ما بتحكمش بانه يتجوز مرة. مشكلتنا الكبرى في هذا الموضوع، وهي التي نريد ان نتخلص منها بكافة الطرق، ان كانت قد صدرت لائحة للأحوال الشخصية اصدرها المجلس الملي سنة 1938، وكان المجلس الملي في ذلك الحين هو المتخصص بالنظر في الأحوال الشخصية للأخباط الأرثوذكس، قبل أن يصدر قرار في عهد جمال عبد الناصر سنة 1955 بإلغاء المحاكم الملية والمحاكم الشرعية دول، وأصبحت الأحوال الشخصية من اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في الدولة سنة 55. عشان كده صوفي أبو طالب قال لي بقالنا 25 سنة مش لاقيين الأقباط يتحدوا، لأن من سنة 55 لسنة 80 كان فعلا 25 سنة. Anyhow، المهم أن هذا القرار الذي أصدره المجلس الملي، اللائحة اللي أصدرها المجلس الملي سنة 38 فيها سبع أسباب للطلاق، سبع أسباب للطلاق، وهاج عليها رجال الدين في ذلك الزمان. هي صدرت من أشخاص علمانيين أعضاء مجلس ملي وليسوا رجال دين وليس من المجمع المقدس، وكتبت ضدها مقالات في الجرائد وفي الصحف القبطية إلى أن أتى قداسة البابا مكاريوس الثالث نيح الله نفسه، فجمع مجمعا مقدسا وحكم فيه، أصدر قرارا في المجمع المقدس على ما أظن سنة 42 أو 43 بأن لا طلاق إلا لعلة الزنا طبقا لتعليم الإنجيل، ولا نوافق على الأسباب الأخرى. ومع ذلك بقيت هذه اللائحة هي اللائحة المستخدمة في المحاكم، لأن لما صدر قرار سنة 55 بإنهاء عمل المحاكم الملية قالوا الكنائس التي لها لوائح في الأحوال الشخصية معتمدة وراسية يؤخذ بها، فأخذوا بلائحة 38. فطبعا اللي بيرفع قضية بيرفعها بناء على اللائحة 38. فإحنا بالمشروع الموحد من ضمن الأحكام العامة اللي فيه اللي كيبنها إن لا يؤخذ بأي حكم سابق بأي بند سابق ضد هذه اللائحة الجديدة. إحنا مش عايزين نجوزه، يتجوز في حتة تانية، لا نلغي له حقا مدنيا، طبعا من ناحية المدنية أنا بتكلم، لكن ليس له حق كنسي في هذا. اتهموني بأن أنا ما بحترمش أحكام القضاء، قلتهم لا بنحترم جدا، ده هو انفصل انفصل حاليا دلوقتي كل واحد في حاله، فحكم القضاء نفذ من حيث الانفصال، لكن لا يوجد حكم قاضي بيقول نجوزه. وحتى مش بس حتى لو صدر حكم بأن احنا نجوزه، ما قالش نجوزه في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالذات، ما يجوز anywhere، يجوز في أي حتة تعجب، فيبقى ما دخلناش في أحكام القضاء. نعم. ليس من حق القاضي أن يحكم بهذا، مش من حق نستأنف بناء على كلام القديم أن الثاني بيقول يحكم بالتزويج. عايز أسندك في حاجة تاني، أسندك في حاجة تاني، أسندك في حاجة تاني. المجلس الإكليريكي له صفة الكنسية وفي نفس الوقت له صفة مدنية، هقول لك إزاي. قانون المجلس الملي قانون من قوانين الدولة اللي صدر به المجلس الملي، من ضمن بنود قانون المجلس الملي إن يتكون مجلس إكليريكي يحكم بالقوانين الكنسية، فأصبح المجلس الإكليريكي بصفته جزء منبثق من قانون المجلس الملي الذي هو قانون مدني في الدولة، له صفة مدنية أيضا كجهة قضائية.
وأنا قلت إن
أنا لن أحكم بتزويجه ولو أدى الأمر إن أنا أخش السجن.
خلاص السجن مفيش تأهيل.
أنا بكلمك جد.
قضية معمولة قاضي عاملها.
هيكون امتى السنة؟
الجلسة يوم 21/4.
لا بس علشان أبدي فكري لابد أشوف حيثيات الحكم، لأن هو اللي أعلق عليه أنت مننا وعلينا، لكن الثاني هو ده اللي نرد عليه.
أسباب الحكم اللي جبتها بتقرأ
برضو أشوف
تدهوني نقدمه في أول جلسة
في الدفاع. إحنا بنأخذ حكمنا من الإنجيل. الطلاق بالذات في الإنجيل هناك أربع شواهد تقول إن لا يوجد طلاق إلا لعلة الزنا، والشواهد دي هي متى 5:32، متى 19:9، مرقس 10:11، لوقا 16:18. دي الأربع أسباب. وبنسمح أيضا بالانفصال بالإضافة إلى هذا في حالة تغيير الدين، تغيير الدين، وبنعتمد فدي على كورنثوس الأولى 7:15. يعني لو أحد الطرفين غير ديانته المسيحية إلى ديانة أخرى يكون من حقه أنه يطلب الطلاق لأنه متجوز على هذا. في الأحكام العامة اللي كتبينها برضو أن إذا حدث أي خلاف بين الزوجين تطبق شريعة العقد وتكون الديانة التي لها الولاية في التطبيق هي بتاعة شريعة العقد. ده مرة قاضي ابتدائي حكم برضو بتعدد الزوجات مع أن في قرار من محكمة النقد والإبرام بأنما ما يصحش. فأنا فاكر لما كان الأستاذ محمود فوزي الصحفي بياخد مني حديث وقال لي القاضي اللي عمل كده، قلت له هذا القاضي أصول التفتيش القضائي يحكم عليه لأنه حكم ضد حكم محكمة النقد والإبرام، في جهات مختصة في القضاء يرفع إليها، ونتيجة لما يحكم به الدستور من فصل السلطات فالسلطة القضائية قائمة بذاتها لا تدخل فيها السلطة التنفيذية، ولكن إذا وجد تشريع تاني يبقى تخضع ليه. ده محكمة، احنا مش في محكمة، كلام ده يقال في المحكمة، والمحكمة بتعطي الحرية لكل من الطرفين أن يتكلم كما يشاء ويبدي وجهة نظر. شوفوا يا جماعة احنا وقفنا عند هذا الوضع، ان شاء الله في الاسبوع الجاي اكمل لكم الاحوال الشخصية.